أصدري الأوامر بالاستعداد فورا، فقد حان موعد الوصول إلى الساحل.
إلى أفراد القوات، استعدوا. هيا أيها الجنود
إلى هناك. أيها الجندي إلى هناك، انظر
إلى هناك. هجوم،
هيا تابعوا،
تابعوا الهجوم.
ماذا جرى يا محمد؟ هل رأيت أحلاما مزعجة؟
رأيت إمام قلي يا سارة في حلقة من الدم والدخان، وأعدادا لا تحصى من القتلى والجرحى. رأيته جريحا متعبا ولا يقر له قرار، ويموج الكثير من الأسئلة على جبهته يا سارة.
كم بلغ عدد خسائر جيشنا خلال الأيام الأخيرة يا جناب شاقلي؟
نحو 1000 قتيل أيها المفدى.
والجرحى؟
نحو 500 فرد.
وما عندك من أخبار عن معسكر الإنجليز؟
لقد جاءوا ببضع مئات من الجنود وعسكروا قرب جيشنا جناب إمام قلي.
بضع مئات من الجنود إذن، وأين الباقون؟
يجري تجهيزهم.
لكن قرارنا كان أكثر من هذا العدد لبدء الهجوم.
يبدو أنهم تذرعوا بالهجوم المحتمل من قبل الجنود الإسبان المرابطين في سواحل الهند، وتحسباً للدخول في مواجهة معهم.
كم بلغ عدد قتلاهم في الساحل؟
20 فرداً منهم، ونحو 1000 منا. والآن البعض منهم يطالبون بحصة متساوية من الغنائم.
بالرغم من أنني لا أثق ثقة كافية بهذه الجماعة، ولكن يبدو لي أنه ليس في وسعنا أن نفعل شيئاً الآن. ينبغي أن نبذل كل ما في وسعنا للاستيلاء على القلعة. وفي هذا السبيل المهم، يبدو حليفنا كالخنزير الذي لو حصلنا على شعرة منه لكفتنا.
ما مع غرق السفينة سان بيدرو غرق قسم من وجودي أنا شخصيا، فقد أمضيت رتحا من عمري على ظهر هذه السفينة. ينبغي أن يسجل هذا العار في حسابك أنت،
بل أنت الذي استوليت على سفن الإنجليز في خليج عدن، وكانت النتيجة أنك حرضتهم على الاتحاد مع إيران.
لو لم تبادر إلى مخاطبة العسكريين الإيرانية بخطاباتك الحمقاء للبحث عن حل سياسي للمسألة مع إيران لهاجمنا على الفور الميناء، ولم تسنح تلك الفرصة للتحالف بينهما.
أيها السادة، الجدل في ظروف الحرب الحساسة هذه لن يسفر سوى عن نتيجة واحدة، هي إضعاف معنويات ضباطنا. الأفضل أن تفكروا في حل. نحن محاصرون في القلعة، ومدخراتنا من الطعام والماء فيها توشك على النفاد، وتقارير الأطباء تفيد بأن مرض التيفوس قد ظهر بين الجنود، فما العمل؟
أنا لدي اقتراح.
لا لا، هذا يكفينا، لقد استنفدنا من اقتراحك الأول ورأينا النتيجة الآن.
لعلمك أنا قائد القوات البرتغالية المرابطة هنا، وحتى هذه اللحظة أيها الأميرال لم يصلني أمر من بلاط إسبانيا بالانقياد إلى أوامرك. أنت يمكنك إصدار الأوامر فقط من على ظهر السفينة، لكن ما يؤسف له أنه لم يبقى أحد من الجنود في السفينة، وكلهم في قعر البحر بسبب عدم لياقتك أيها الأمير.
أمنحك هذه الفرصة للدفاع عن نفسك.
يكفي أيها السادة الكبار،
إنه أمر مخزن حقا. أمهلون على الأقل فرصة للخلاص من هذا المأزق، وعندها فكرا في تصفية الحسابات. حسنا يا سيدي، قل لي ما هو اقتراح جنابكم.
ماذا تظن؟ كم يوما بعد سننتظر لتصل السفن المحملة بالتعزيزات في الحد الأعلى إلى هرمز؟
تخلت قواتكم عن محاصرة القلعة وقبلت اقتراح الصلح، فإن حكومتنا تتعهد بتقديم 200,000 دومان من النقود الإيرانية، وكذلك أيضا 140,000 إكو برتغالي إلى حكومة إيران، بشرط التخلي عن اتفاق التحالف مع شركة الهند الشرقية ومنع النشاطات التجارية لرعايا الإنجليز مع إيران وسواحلها الجنوبية.
في موضوع التحالف مع القوات الإنجليزية، فهذا الاتفاق المبرم يبقى على قوته إلى الزمن الذي ترى فيه الحكومة الإيرانية مصلحة، لكننا نحن الإيرانيين لا ننكث العهد ولا ننكر الجميل أبدا. وأما بخصوص الاقتراح الأول، فإذا قبلت حكومة هرمز البرتغالية أن تقدم لنا كل عام 500,000 تومان نقدا، وتدفع لنا سنوياً 200,000 تومان من الخراج، فعندها سوف نسحب جنودنا من الجزيرة بسرعة، ولكن بشرط الاتفاق مع حليفنا طبعا.
إني أعرب لك عن أسفي يا سيدي، أنا قدمت لك أفضل اقتراح ممكن لكنك رفضته باستعلاء. إني واثق بأنك سوف تندم عاجلا.
جناب أمير الأمراء، ألا تعتقد يا سيدي أنك خسرت فرصة جيدة لصلح المنتصر؟
أنت قائد حربي رائع يا شاقلي بيك، لكنك في السياسة ما زلت مبتدئا. ليكن في علمك، حتى لو رضي هو باقتراحي كنت سأطرح عليه شروطا تعجيزية أخرى لإفشال أي محاولة تفاوض معي، أفهم؟
هل يمكن لي أن أسأل لماذا؟
إنهم لا يريدون الصلح يا أخي، إنهم بصراحة يريدون المماطلة ريثما تصلهم التعزيزات الكبيرة من مستعمرتهم في الهند البرتغالية يا جناب شاقلي.
جناب أمير الأمراء، توجهت هيئة برتغالية إلى معسكر الإنجليز للتفاوض معهم.
نحن وأنتم دولتان مسيحيتان يا سيدي، لدينا تاريخ مشترك وثقافة موحدة، يمكننا من خلال الاتحاد معا السيادة على كل البحار والسواحل في العالم.
اسمعني جيدا، أنا وأنت كجنديين للحكومة الإنجليزية والإسبانية في موقع لا يمكننا أن نتحدث فيه عن الاتحاد بين الدولتين للسيادة على البحار والسواحل في العالم.
أنتم البريطانيين، وبالرغم من سلوككم اللطيف والمؤدب، تتميزون بالخبث وبرودة الأعصاب.
وأنتم البرتغاليون، وخلافا لطبيعتكم الدافئة والخيالية أيضا، يتميز سلوككم بالعنف والخبث.
حسنا يا سيدي، حسنا، الأفضل أن نكون صريحين. إذا وافقتم على اقتراح الصلح معنا، فسوف نقدم لكم تعهدا مكتوبا ندفع لكم بموجبه كل الخسائر المالية والتجارية والعسكرية التي تعرضت لها شركة الهند الشرقية في مياه المنطقة، ونقدم لكم كل تلك الأموال نقدا مع ممثلكم. لا أظن أنكم سمعتم حتى الآن بعرض أكثر سخاء من ضابط برتغالي.
أنا لست إلا جنديا، ولا يمكنني اتخاذ القرار النهائي إلا بعد مشورة رؤساء شركة الهند الشرقية.
جيد جدا، إذن الأفضل أن تتصل على الفور برؤسائك، وإني واثق بأنهم سيوافقون على اقتراحنا هذا. ولا تنسى كم ستنفع قيادتا الشعبين المسيحيين بعضهما بعضا أكثر من شعب بربري غير مسيحي حاضرا أو مستقبلا.
أه أيها القائد.
نعم سيدي.
أرسل في الحال خطابا إلى الميناء بخصوص اقتراح الصلح الذي قدمه البرتغاليون لكي نستشف منه جيدا رأي اللورد مونيكس. هيا تحرك.
حاضر سيدي.
وينبغي الالتزام بوقف إطلاق النار حتى ذلك الحين.
سمعا أيها المفدى.
طاب يومكم أيها السادة.
طاب يومك. إذا كنت ترغب نجلس في الداخل.
ليس هناك من فرصة للجلوس، نقول كلامنا وقوفا. جئنا ننسق معكم لهجومنا النهائي في صبيحة الغد، ما رأيكم؟
جناب إمام قلي، لما هذا التسرع؟ العدو محاصر كليا، ومؤونته أيضا توشك على النفاد. نصبر عدة أيام وسوف يضطر للاستسلام، وبذلك لن تراق قطرة دم واحدة.
كنت أتوقع منكم باعتباركم قائدا مجربا ردود فعل أكثر نضجا.
أنتم الإيرانيين يبدو أنكم في نزاع مع الجميع. ليس من شأن قائد إيراني كبير أن يتحدث هكذا إلى حليفه الإنجليزي، أليس كذلك جناب إمام كولي؟
أيها السيد، أنا لا أدري أي اقتراح تقدم به البرتغاليون للصلح معكم حتى أصبحتم بهذه الرقة، ولكن أعلم أن كل ما قالوه لكم لا يعد سوى مكر وحيلة.
وهل تملك دليلا على قولك هذا؟
وأي دليل أوضح من أنهم يريدون المماطلة والتسويف ريثما تصلهم التعزيزات العسكرية؟ إذا لم تسرح حضرتك في اتخاذ الإجراء المناسب فإنهم لن يرحموا أي فرد منا أو منكم أبدا.
طبعا أنا أجلت قبول الصلح معهم ريثما يصلني خطاب من رؤساء الشركة يا حضرة إمام قلي، لكنني لا أرى سبباً للتشكيك في وعود أحد النبلاء البرتغاليين، ولعله أطلق لك وعداً أيها القائد، أليس كذلك؟
جناب القائد، شعبي جرب الكثير من الوعود المعسولة التي أطلقها أمثال هؤلاء النبلاء وغير النبلاء عندما كانوا بمديد الصداقة إلينا، وهم يحملون خنجراً باليد الأخرى ليطعنونا به في الوقت المناسب، وهذا ليس عدلاً. نحن ننوي مهاجمتهم صبيحة الغد، وسأقول لك بكل صراحة إننا قادرون على مواجهة العدو حتى من دون الحاجة إليك، وأنت أدرى بذلك.
لقد أصبحت الآن في حالة مترددة. الإيرانيون ينوون شن الهجوم غدا. إذا شاركناهم في الهجوم نكون قد نقضنا الهدنة الموقعة مع البرتغاليين. وإذا لم نرافق الإيرانيين
وإذا لم نرافقهم في الهجوم نكون قد ارتكبنا مغامرة خطيرة للغاية، وقد لا يوافق رؤساء شركة الهند الشرقية على اقتراح الصلح ويرفضونه. وفي هذه الحالة سيفرض الإيرانيون شروطهم الخاصة، لأنهم يكونون قد استولوا على القلعة من دون مساعدتنا. وعندها اعلم يا سيدي أنهم سوف يغضبون ويمزقون أوراق الاتفاق الخاص بتقسيم الغنائم والعفاء الجمركي والامتيازات الأخرى التي منحوها للشركة.
وفضلا عن ذلك فإننا سنخسر كل المنافع والمصالح الأخرى التي نملكها في إيران.
طبعا إن اقتراح البرتغاليين بالتعويض عن كل الخسائر التي لحقت بشركة الهند الشرقية مهم جدا، ومع ذلك فإني أوافقك الرأي أيها الرائد. الأفضل أن نحافظ على اتفاقنا مع الإيرانيين. أيها القائد دوغلاس.
نعم سيدي.
هيا ابعث خطابا إلى الإيرانيين أعلن لهم فيه استعداد قواتنا للهجوم غدا صباحا.
هجوم!
أفاير!
هيا هجوموا بسرعة!
فيصل! فيصل!
هيا!
فيصل!
هيا بسرعة!
هيا أطلق النار!
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 هيا تحركوا بسرعة!
هجوم!
إلى الأمام!
Thank you.
الخطاب الذي كنت تنتظره جناب القائد.
اقرأه لي.
الأميرال ويليام باكيت، نظراً لاتفاق المودة المبرم بين ملك إنجلترا جيمس الأول وملك إسبانيا فيليب الثالث، جاء الأمر إلى القوات العسكرية لشركة الهند الشرقية بوقف الحرب فور وصول الخطاب إليكم، والقبول أيضاً بطلب الصلح الذي تقدم به البرتغاليون، والعمل على إنهاء هذه الحرب فوراً. انتهى.
لقد تأخر كثيرا وصول الخطاب.
الأميرال روي فويرا داندردا والسيد سيمون دوميلو، وطبقاً لطلب رؤساء شركة الهند الشرقية، فأنتما من الآن ستصبحان في ضيافة القائد الأعلى للقوات الإنجليزية، وسوف ترافقكما سفينة جيمس الأول حتى ميناء مسقط أو ميناء جوا أو إلى أي نقطة ترغبان في الذهاب إليها.
أخبرني من هو قائدكم.
إنه السيد ويليام بافيك.
أشكر لكم حسن ظنكم سيدي، ومع ذلك فإني لن أبالي أبداً أن أقول لكم إن تعاونكم مع القوات الإيرانية في الحرب مع دولة أوروبية مسيحية سيبقى وصمة عار على جبينكم مدى الحياة.
كان من الأفضل لكم أن تفكروا جيداً عندما أصدرتم أوامركم في خليج عدن في مهاجمة سفن إنجلترا، وإذا أردتم ألا تقعوا أسرى بأيدي القوات الإيرانية فالأفضل لكم أن تركبوا هذا الزورق وترحلوا على وجه السرعة.
تفضل. أوقفوه! اصبروا! يجب إعادة ذلك الزورق!
وماذا عن المادة الرابعة من الاتفاق الموقع بيننا؟ الأسرى المسيحيون لنا والأسرى المسلمون لكم أنتم.
تلك المادة كانت بشرط أنه إذا أرادت الحكومة الإيرانية تسليم قائد البحرية البرتغالية فعليكم أن تقبلوا ذلك دون أي قيد أو شرط.
ولكن تأخر الأمر يا جناب إمام قلي.
أنا لدي حكم شاه إيران في هذا البند أيها السينيور.
وأنا أيضا أملك خطابا من رؤساء شركة الهند الشرقية بخصوص إيصال الأدميرال دان داردا إلى أي نقطة يرغب فيها، وهذا هو الخطاب.
إنكم تسمحون بهروب مجرم مثير للحروب، لماذا؟
إن تدخل رؤساء شركة الهند الشرقية إلى هذا الحد في هذه القضية سيجعلهم أمام مساءلة الحكومة الإنجليزية بشأن اتفاق المودة مع الحكومة الإسبانية.
حسناً أيها القائد، أنتم انتهكتم البند الرابع من الاتفاق المبرم معنا، وأنا أيضاً وباسم الحكومة أعلن إلغاء البند الثاني من الاتفاق بخصوص حق الاستفادة المشتركة من قلعة هرمز. وباعتباري قائد جيوش إيران لا أرى أي حق لكم في هذا الخصوص. لنذهب.
شكرا لك، سلمت تلك الأيادي.
شكرا يا بني.
أردنا أن نعقد جلسة خاصة على خلفية الأفراح بمناسبة فتح جزيرة هرمز للتباحث في مسألة خطيرة جدا، أظن أننا متحدون في الرأي بشأنها على الرغم من اختلافنا في مواقف وأمور أخرى أيها السادة.
لماذا لم توجه الدعوة إلى جناب الشيخ الهرندي الصدر؟
مع العلم أنه لا يتخلف عن أي من المجالس التي تعقدونها.
إنه نسيب الشاه فضلا عن مسؤوليته ونظرا لقرابته السببية والنسبية مع الرجل الأول في البلاد، وهو لا يتفق معنا في رؤيته لبعض المسائل بسبب تبعيته للعرش، لا بل يتنكر لها تماما.
أيها الكرام، أما المشكلة الأخرى فهي في سماح الشاه عباس للقصاوسة المسيحيين بمختلف مذاهبهم ببناء الكنائس في العاصمة وفي مختلف المدن، ومنحهم الحرية في التبشير للمسيحية، حتى إنه سوف يشاركهم الحضور في الكنائس وفي الأعياد الكبرى وسيحضر طقوسهم ويستمع إلى أناشيدهم، وهذا الموضوع بالذات يمثل لنا مشكلة كبرى أيها السادة.
واتضح أنه يقصد من ذلك التظاهر الوصول إلى أهداف سياسية، لكنه يبدو لي أنه لا يولي اهتماما كبيرا للعواقب السيئة لتلك المسألة بالذات.
وقد سمعت من مصادر عديدة أن عددا من أبناء المسلمين أو ممن أسلموا حديثا في بلادنا أيها السادة تم إغواؤه وغير دينه إلى دين آخر.
أود أن أوصيكم أيها السادة، لا تتهموا الناس جزافا. أصحاب العقائد الأخرى من مسيحيين وغير مسيحيين يمكنهم أن يستقطبوا أوساطا من المسلمين لأمرين اثنين: أولهما أن الدين الخاتم معاذ الله لا يقدم الأجوبة الكافية، وثانيهما أن بعض العلماء غافل عن استقطاب الأمة نحو دينها، والفرضية الأولى هي ضرب من المحال، لكن الفرضية الثانية ينبغي الانتباه لها أكثر، ينبغي الانتباه لها أكثر. أيها السادة، الناس ينظرون إلى عمل العالم فضلا عن علمه، ليروا سادتي هل يوجد بينهما تطابق أم لا، ولكن وأسفاه عندما ينهب الناهبون عقيدة الناس ينهبون الناس أيضا.
هذا الكلام لطالما تحدثنا عنه كثيرا أيها السادة، لكن الغرض من عقد هذه الجلسة هو توحيد الرأي للتشرف بلقاء الشاه طبعا، والإعراب عن قلق العلماء إزاء ما ذكرناه وتحدثنا به الآن.
يمكنكم أن تطمئنوا إلى تأييدي وتأييد جنابي مير داماد، لكنني أوصيكم بالاهتمام أكثر بمضمون كلامه أيها السادة الكرام، فالعصر مضطرب جدا، فإذا ما هبت العواصف على هذا البلد فلن يصمد إلا إذا كان في الدولة ساسة محبون للوطن وعلماء بارزون يحرسون كيان الأمة والعقيدة ويتمكنون من الإجابة عن المسائل المستحدثة وحل المعضلات الفكرية في عصرهم.
وهذا الأمر لن يتاح إلا بتجديد الرؤى الأساسية.
تجديد الرؤى في أي أمور أساسية؟
قلت مرارا وأعيد مجددا، أعيد مجددا القول أيها السادة، الحوزة الدينية بحاجة إلى طلاب باحثين لا إلى خدام مقلدين، ويجب ألا يجري تحويل المدارس الدينية من أماكن لتعاطي الأفكار وتضارب الآراء إلى ملك محض لأحد فروع المعارف الدينية أيها السادة، وإنهاء الفصل بين العلوم النقلية والعلوم العقلية أيضا، إن ذلك ليس من مصلحة دنيانا ولا من مصلحة آخرتنا،
خصوصا إذا أردنا أن نحكم بالبدعة على كل دعوة تجدد قائمة على أصول الدين ونكفر صاحبها أيضا ونجعله مشردا في البوادي والجبال.
أفهم من هذا القول أن رفاقنا ما زالوا مستائين مما جرى لذلك الملا الشيرازي.
ولما لا نكون هكذا يا أخي؟ كم شخصا مثله سيهب الله تبارك وتعالى الأمة في كل عصر وزمان؟ ألا تعلم أنه لا يمكن إذلال من يجعله الله عزيزا؟
المشكلة تكمن هنا، أنتم أيها السادة ترون أن الملا الشيرازي أعزه الله، ونحن نرى أن أفكاره تلحق الضرر بأسس العقيدة، وهنا الخلاف.
الحمد لله أنكم خففتم لهجتكم قليلا بهذا الخصوص.
أشهد أنني لم أفكر إطلاقا في غير مصلحة الدين في كل ما قلته فيه وفيما حاولت أن أوضحه، فكما تعلمون نحن لدينا رسالة وعلينا إنجازها.
رباه أنت الشاهد على هذا الحقير، لم تكن عندي نية أخرى.
إنها ليست إلا قصة حزن المحب وزين الأجل.
بصراحة كل ما أسمعه يحزن القلب.
أسأل الله أن يعفو عنا جميعا.
إلهي أمين.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
جناب صدرة اعتزل الحياة منذ مدة ولا يرغب في الخروج منها.
العزوف أيها المختار،
هل حدثت مشكلة لا سمح الله؟
عزوف الأستاذ وإن كان يثقل علينا إلا أنه جميل جدا. إنه مشغول جدا في التفكير وفي تأملاته.
هذا دأبه الدائم يا أخي.
هذه المرة تختلف عن سابقاتها، كما تذكر لنا زوجته فهو لا يخرج من بيته إلا للوضوء.
ندعو الله أن يحفظ زوجته التي تهتم بشؤون بيتها بمفردها، وهي تعمل مع أولادها في الزراعة وتعلم بنات القرية الكتابة والقراءة. إنها امرأة فاضلة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا أمه.
وعليك السلام يا بني. أم كلثوم؟
نعم يا أمه.
أعطي العشاء إلى إبراهيم ليقدمه إلى الملا محسن وفير. فاطمة.
نعم يا أمه.
العشاء جاهز، مد المائدة وتناول الطعام ريثما أعود. إبراهيم اذهب إلى المطبخ وانظر ماذا تريد منك أم كلثوم.
سمع وطاع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. لماذا تتعبين نفسك مجددا يا سارة؟ أخبرتك بأنني لا أميل إلى الطعام.
ولكنك بهذه الطريقة تؤذي ربة بيتك. أنت لم تتناول لقمة واحدة منذ يومين. بهذه الطريقة سوف تمرض.
صدقيني أنا لا أميل إلى الطعام أبدا.
أقسم لك يا محمد، إذا أعدت هذا الطبق من دون أن تتناول منه شيئا فإن سارة لن تتناول منه شيئا بعد اليوم حتى تفارق الحياة. هل هذا واضح أم لا؟
سارة.
نعم.
إن جهودك المضنية معي طيلة السنوات الماضية تجعلني أشعر بالخجل منك، وأنا أعلم أن كل تجعيدة ترتسم على وجهك إنما هي ثمرة آلام يسببها لك الملا صدر المنفي.
أولا لا أشعر مثلما تصفني بأن تجعيدة ارتسمت على وجهي. أرجوك لا تخاطب شابة مثلي بهذا الوصف، واعلم أن المرأة الشابة تفضل أن يصيب سهم خاصرتها على أن تصيب وجهها تجعيدة واحدة. ثانيا أنت كبرت وأصبحت هزيلا، ويبدو لي أنك نسيت أن الأرض تأكل كل ما في البيت ما عدا حزن صاحبه. إنك تخفي عني ألما يحز في قلبك. لماذا؟
في بعض الأحيان يا سارة يعترض روح الإنسان ألم كبير لا يفضي أبدا الكشف عنه للأحبة إلا إلى مزيد من الألم.
لعلك ما زلت تعاني يا سيدي من كل الشكوك التي اعترتك قبل فترة من الزمن في أنك أخطأت مسيرتك.
ما يزيدني حزنا يا سارة هو أنني أشغلت نفسي طيلة السنوات التي أمضيتها في البحث والحوار والمطالعة في مؤلفات عظماء الفلسفة، وظننت إلى حد ما على سبيل الخطأ أنني بلغت موقعا رفيعا في ميادين العلم، لكنني الآن عرفت منذ بعض الوقت أنني وإن كنت قد هدبت نفسي بعض الشيء في مواضيع من قبيلي عالم المبدأ وتنزيه الرب وأحكام المعاد، لكنني أحسست أنني لم أستفد أبدا من المعارف الحقيقية والحقائق العينية التي لا تدرك إلا بالكشف، وهي العلوم التي لا تتضح للسالك إلا بنور النبوة والولاية.
أنت قد تكون من القلائل جدا ممن نقى جوهر وجوده بالرغم من كل المرارات القاتلة التي أحاطت بك يا سيدي. أقسم بالله يا محمد، هذا الأمر ليس هينا على الإطلاق.
الملا محمد الصدر الذي قضى سنوات في هذه القرية المنسية على حافة البادية وتفرغ للعبادة والمطالعة والتفكر والبحث أيضا، يؤلف الكتابة تلو الكتاب، ولكن يا سارة ينبغي أن يكون لمن يواصل الإبداع أن يكون عنده من بين إبداعاته شيء يعتز به وقصيدة يتباهى بها أمام الشعراء. فالله سبحانه وتعالى أبدع مخلوقا مميزا باهى به ملائكته، إنه معجزته آدم أبو البشر، فإن كان الغرض من خلقنا نحن البشر أن يضيف كل منا شيئا إلى هذا العالم فماذا قدمت أنا غير التشرد؟
إذن فما بال كل تلك الكتب التي تحوي مئات الإبداعات التي تسهم في حل المئات من العقد الفكرية، مثل تفسير آية الكرسي ورسالة المبادئ الثلاثة وبحث المبدأ والمعاد وشواهد الربوبية وشرح أصول الكافي والتفسير والمشاعر وشرح الهداية ومتشابهات القرآن، ألا يكفي هذا؟
لا يكفي سيدتي، لا يكفي. كل هذه التي ذكرتها ينقصها معنى جوهري لا أعلم ما هو. إني أشعر بحاجة إلى لغة لبيان ما وجدته في نطاق الحكمة والفلسفة، إلى لغة تمكنني من مخاطبة كل أصحاب المعرفة سواء أكان محدثا أو من العوام، أم فقيها أم عارفا أو فيلسوفا، إلى لغة تتجاوز لغة أهل المعرفة، لغة تعتمد على الحقائق الموجودة في جميع الشعب وعلى التراث المعرفي الخالد، وخصوصا كلام الله المجيد.
ينبغي الآن أن تضاعف توكلك أكثر من أي وقت مضى يا محمد.
أخشى يا سيدتي، أخشى أن يكون أجلي قد دنا، وأخشى أن أموت وفي قلبي شيء من الحقيقة ما زال غامضا.
التوكل يا محمد، التوكل.
إني أشبهها بالسمكة الزلقة
التي تنزلق من بين أنامل أفكاري محاولا إمساكها، لكنها تنزلق مجددا. أشعر بصورة دائمة أن هناك كلمة تكاد تنطلق من لساني، لكن يبدو لي أن ختما مجهولا يختم على لساني.
كن صابرا يا سيدي، فالصبر مفتاح الفرج. أبعد نفسك قليلا عن التعقل والتجئ إلى أحضان الإلهام والإشراق، قد تتفتح لك الأقفال المغلقة. قد لا يكون الذي يريد الله أن يلهمك به ميسورا لك عن طريق لغة العقل. أرجوك يا سيدي.
ساغيا أسر بني إن خبرا أبده إن سيني مطربا یک دم به کف نه بربطی، زورق تن را بیفکن در شتی، از دفن زهره را